بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا معللا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لما تكلم رحمه الله تعالى على الحديث الحسن وتعريفه ومظانه، بين هذه المسألة المهمة، وهي أن الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له طالب علم الحديث. ونشرح كلام ابن الصلاح ثم نعلق عليه بما يسر الله جل وعلا. وقبل البدء، اعلم أن هذا المبحث مهم جدا. قال ابن كثير، قال يعني ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد. تقدم معنا في درس الصحيح ودرس الحسن شروط القبول، وهي 5: 3 إيجابية واثنان سلبية. وعلمت الفرق بين راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. أن راوي الحديث الصحيح تام الضبط، وأن راوي الحديث الحسن خف ضبطه، معه أصل الضبط إلا أنه قد خف فليس في المرتبة كراوي الحديث الصحيح. هذه الشروط: العدالة والضبط واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. بمعنى أن طالب علم الحديث إذا رأى إسنادا سينظر في عدالة وضبط الرواة بالرجوع إلى كتب الرجال والتراجم، وينظر السماع والاتصال بالرجوع كذلك إلى ما تقدم وما ألف على سبيل الخصوص في مسألة السماع، أن يكون هذا الراوي تحمل هذا الحديث من شيخه بطريق من طرق التحمل المعتبرة. هذه شروط إيجابية، أي لابد من تحققها ووجودها. عندنا شرطان سلبيان: عدم الشذوذ، فقد يكون الحديث باعتبار إسناده ظاهر الصحة أو الحسن، لكنك إذا نظرت إلى متنه وجدته شاذا، فلابد من انتفاء هذا الأمر. قد يكون الحديث ظاهر الصحة، وإذا جمعت طرقه رأيت أن هذا الحديث معل، إذا الراجح فيه الوقف مثلا. إذن علمنا هذه الشروط. ابن الصلاح يقول: والحكم، حكم أهل الشأن من العلماء، علماء الحديث، بالصحة على هذا الإسناد، أن كان رواته ثقات وضبطهم تام واتصل الإسناد، أو الحسن، أن خف ضبط راويه عن راوي الصحيح على الإسناد هذا الذي أنت تبحث فيه، فرأيت صحة هذا الإسناد ورأيت حسن هذا الإسناد، لا يلزم منه من كل وجه، بمعنى الحكم بذلك أي بالصحة أو الحسن على المتن. لماذا لا يلزم؟ قال: إذ قد يكون هذا المتن شاذا أو معللا. ولهذا ألف العلماء في هذا الباب، ألف العلماء في هذا الباب كتب العلل، فيسوق الأئمة طرق الحديث ويكون في بعض طرقه ظاهره الصحة أو الحسن، لكن بجمع طرق الحديث هذا يتبين أن هذا الحديث معلول، أن هذه اللفظة شاذة. من هنا لا يلزم من كون الإسناد في ظاهره صحيحا أن يكون المتن كذلك. وإن كان الأصل أن صحة السند صحة للمتن وأن حسن السند حسن للمتن، لكن هذا الأمر ليس بلازم على جميع الحكم العام والاضطراد، لا، إذ قد يكون الإسناد صحيحا أو حسنا والمتن شاذا أو معللا. وهكذا إذا رأينا إسنادا ضعيفا لا يلزم منه أن يكون المتن كذلك، إذ قد يكون المتن له طرق أخرى لكن هذا الإسناد ضعيف، مثلا رواه أبو داود وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، فنقول هذا الحديث بهذا الإسناد أو هذا الإسناد ضعيف. ثم قد يكون المتن نفسه قد جاء من طرق أخرى صحاح أو حسان، فهذا يجعل الطالب متأنيا في الحكم، جامعا لطرقه، ناظرا في علله وألفاظه. فالحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، مع أن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ، وإن كانت هذه المسألة فيها تجاذب بين أهل العلم. فعندنا الإسناد صحيح، النتيجة أن المتن صحيح، لكنه قد يكون الإسناد صحيحا أو حسنا والمتن ضعيفا بأن كان المتن شاذا أو معللا. قد يكون الإسناد ضعيفا فيه ضعف من هذه الطريق والمتن صحيحا، لما؟ لأن هذا المتن جاءت له أسانيد أخرى، من ضمن هذه الأسانيد إسناد فيه ضعف، فالناظر في هذا الإسناد يجد فيه راويا ضعيفا، عبد الله ابن لهيعة مثلا، لكنك إذا رأيت إلى ما أخرجه النسائي أو الترمذي لهذا المتن بأسانيدهم ترى ماذا؟ صحة هذا الإسناد مع صحة متنه. فمن هنا يكون طالب علم الحديث متأنيا في الحكم، جامعا للطرق، ناظرا في المتن وألفاظه. ومما يعينك على الحكم الصحيح على الحديث أنك ترجع إلى كتب أئمة الشأن، كتب العلل كعلل الدارقطني وغيره، هكذا ترجع إلى كتب الأئمة المعاصرين في هذا الفن ككتب العلامة الألباني والوادعي وربيع وغيره. فقد يحكم المحدث على ظاهر السنة، ولهذا ترى البعض يغاير بين ألفاظه فيقول هذا حديث صحيح ويقول هذا إسناد صحيح، فترى المغايرة بين اللفظ من حديث لآخر. هنا يتنبه طالب علم الحديث. إذن الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد، كما قلنا هذا حديث صحيح الإسناد، لا يلزم منه من كل الوجوه الحكم بذلك أي بالصحة على المتن. لماذا؟ قال لاحتمال أن يكون هذا المتن شاذ. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب حديث متفق عليه. جاء في بعض رواياته الأمر بإراقة الماء فليرقه. الناظر في الإسناد يرى هذا الإسناد صحيحا، أخرجه الإمام مسلم في صحيح، فهل صحة هذا الإسناد في هذا الحديث تعني صحة هذا اللفظ فليرقه؟ الجواب لا. لما؟ لأن راويا من الرواه وهو علي بن مسهر خالف جمعا، فكانت هذه الزيادة التي زادها علي بن مسهر في هذا الحديث شاذة، والشاذ من قسم الضعيف، والشاذ من قسم الضعيف. هذا ما يكون في المتن من الشذوذ. مثال آخر في صفة تشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في النظر إلى أصبعه كان ينظر إليها، جاءت رواية ويحركها. إذا نظرنا إلى ظاهر الإسناد وجدنا أن هذا الحديث بهذه الزيادة صحيح من ناحية العدالة والضبط واتصال السند، لكن يبقى معنا مبحث الشذوذ. وجدنا أن زائد بن قدامة خالف أئمة رووا هذا الحديث دون هذه الزيادة، كان يشير بها الإشارة هكذا، وزائد هذا زاد زيادة التحريك لأنه كان يشير ويحرك. هذه الزيادة شاذة، والشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فزائد هذا خالف جمعا السفيانين وخالف جمع من الأئمة. حتى كان يقول شيخنا مقبل عليه رحمة الله: إن لم تكن هذه الزيادة شاذة فليس في الدنيا شاذ. واضح؟ فإذا نظرت إلى ظاهر الإسناد وجدت الصحة، لكن هذه اللفظة شاذة. كذلك في قسم المعلل بعلة قادحة، لأن العلة علتان، قادحة وغير قادحة، والكلام ها هنا في القادحة التي تقدح في صحة الحديث أو حسنه وتوجب رده. حديث يكون ظاهر إسناده الصحة فيقتضي ماذا؟ صحة المتن، إلا أن هذا المتن ضعيف. كيف عرفنا ضعفه؟ هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ وقفه. لما جمعنا الطرق، جمعنا طرق هذا الحديث، فرأينا أن مخرج الحديث فلانا، وأن الرواه عن هذا الراوي جمع منهم رووه عنه عن أبي هريرة من قوله موقوف، وآخر من طلابه روى هذا الحديث عن شيخه فرفعه. فنقول إيش؟ المحفوظ الوقف، ورواية بارك الله فيكم الرفع معلة. ولهذا ألف الأئمة في العلل، وألف شيخنا عليه رحمة الله كتابا في ذلك، أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ظاهر الإسناد الصحة لكنها معلة. فمن هنا يقول ابن الصلاح: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك، أي بالصحة أو الحسن على المتن. ما الدليل؟ قال: إذ قد يكون شاذا أو معلل. بقي مسألة وهي مهمة: هل الأصل عدم الشذوذ والعلة أم لا؟ من أهل الحديث وعلمائه من قال إن الأصل هو عدم الشذوذ والعلة، وبه قال ابن الصلاح وغيره، ورجحه شيخنا مقبل عليه رحمة الله، حيث قال: الأصل عدم العلة والشذوذ في الحديث، والشذوذ والعلة نادران، الشذوذ والعلة نادران. القول الثاني أنهم قالوا: لا نسلم أن عدم العلة وعدم الشذوذ هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح والحسن. من شروط الحديث الصحيح والحديث الحسن ألا يكون شاذا ولا معللا، فلو كان الأصل عدم الشذوذ وعدم العلة لما احتجنا إلى اشتراط ذلك. فإن كان قولهم صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود علة، لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة؟ ما أفاده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. فنقول: متى ما توفرت هذه الشروط الخمسة إيجابا في الإيجابية وسلبا في السلبية، فهو الحديث المقبول صحيحا كان أو حسنا، صحيحا كان أو حسنا. العراقي رحمه الله تعالى قال في ألفيته: والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا، واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. فابن الصلاح يقول إذا أطلق أئمة الشأن أن هذا الحديث صحيح فهو محمول على الصحة، لأنهم من حفظ روايات هذا الحديث وأسانيد هذا الحديث، فلا يطلقون هذا الإطلاق إلا وهم على علم بصحة هذا الحديث. وأئمة العلل لهم شأن، فمبحث الشذوذ من أدق المباحث. لذا قال الحافظ ابن حجر وهو يتكلم على الشاذ، قال وهو على هذا أدق من المعلل بكثير، فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة، وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة، ورزقه الله نهاية الملكة. والمعلم رحمه الله يبين ما عليه الأئمة، أئمة العلل. قال إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة، انظر يستنكرون لمخالفته لأصول وأحاديث ثابتة لما فيه مما يخالف ما جاء في هذا الدين بالضرورة إلى غير ذلك. إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يطلبون له علة، فإن لم يجدوا له علة قادحة مطلقة حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقة، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر. ولهذا تجد ويمر معنا حتى في التفسير وفيه نكارة والمتن منكر، أي أنه لمخالفة الأصول الثابتة. فهذا العلم علم شريف نبيل. والخلاصة في المبحث العملي هي أن طالب علم الحديث يتأنى في حكمه على هذا الحديث حتى يستجمع شروط القبول الخمسة، إيجابا في الإيجاب ونفيا في النفي، ويعرف ذلك بجمع طرق الحديث والرجوع إلى كتب العلل وأئمة الشأن. ثم إن حكم طالب علم الحديث على إسناد قال هذا الإسناد صحيح أو هذا الحديث بهذا الإسناد، فيفرق بين الإطلاق والتقييد في قوله حديث صحيح أو حديث صحيح بهذا الإسناد، لما رأيت من مغايرة العلماء بين ذا وذاك. نعم، والحمد لله رب العالمين.